أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
انتهينا بحمد الله عز وجل من ذكر التعاريف المختلفة والصيغ المختلفة التي ذكرت في تقارير الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصادر، وانتهينا إلى تعريف أستاذنا السيد محمود الهاشم الشاهرودي في تقرير بحثه بحوث في علم الأصول الجزء الأول صفحة 31، إذ ذكر أن الشهيد الصادق رضوان الله عليه قد اختار هذا التعريف ونصه. علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. اليوم إن شاء الله نناقش هذا التعريف ونذكر 4 أو 5 ملاحظات على هذا التعريف توجب تعديله أو تعديل الصيغ المختلفة التي ذكرت في تقارير الشهيد الصدر رضوان الله عليه. المناقشة الأولى، قوله رضوان الله عليه هو العلم بالعناصر المشتركة، فقد عرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر. وهنا نسأل، علم الأصول هو نفس العناصر المشتركة والأدلة المشتركة، أو العلم بالعناصر المشتركة والعلم بالقواعد المشتركة؟ لا شك ولا ريب إن علم الأصول هو نفس القواعد المشتركة وليس العلم بالقواعد المشتركة. وقد ذكر الشيخ نور الساعدي حفظه الله في دورته الحصول على علم الأصول الجزء الأول صفحة 27 و28 4 ملاحظات على تعريف أستاذه السيد محمد الهاشم الشاهرودي، وقد درس عنده 13 سنة، من يومين اتصل لي وقال 13 سنة متواصلة حضرت عند السيد محمود. فالإشكال الأول، إن كان المقصود بالتعريف معرفة واقع علم الأصول مع قطع النظر عن العلم به أو الجهل به، فلا ينبغي أن يؤخذ قيد العلم بالعناصر، إذ هذا معناه أن تعريف علم الأصول لا يشمل واقع علم الأصول، بل يشمل ويختص بخصوص العلم. فمثلا لو قلنا أن علم الفيزياء هو العلم بأحوال المادة والطاقة فهذا معناه أخذ قيد العلم في التعريف. والصحيح أن تعرف علم الفيزياء بأنه علم يدرس أحوال المادة، لا أنه العلم بأحوال المادة. فالصحيح أن تقول علم الأصول هو علم يدرس العناصر المشتركة، يدرس القواعد المشتركة، لا أنه نفس العلم بالقواعد المشتركة. وهذا الإشكال الذي ذكره صاحبنا الشيخ نور الساعدي أيده الله أصله هو إشكال المحقق العراقي رحمه الله على تعريف المشهور، الذين عرفوا علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة. فهناك أشكل المحقق العراقي قائلا هو علم يدرس القواعد الممهدة، لا أنه العلم بالقواعد الممهدة. فيمكن مراجعة نهاية الأفكار الجزء الأول صفحة 19، تقرير بحث تقرير البروجردي إلى بحث المحقق العراقي، لأنه أشكل على تعريف المشهور في أخذهم العلم في التعريف، مع أن علم الأصول هو القواعد الكذائية التي تكون موضوعا للعلم تارة وموضوعا للجهل تارة أخرى، لا العلم بتلك القواعد وإدراكاتها. ولكن يمكن الإجابة عن هذا السؤال، وإن كان الأولى والأفضل حذف مفردة العلم من التعريف، ولكن نسأل لماذا العلماء في مختلف التعريفات أخذوا قيد العلم، قالوا العلم بالقواعد الممهدة، العلم بالعناصر المشتركة. والسر في ذلك كون العلم بالقواعد منشأ للأثار دون نفس القواعد، فالمؤثر ومنشأ الأثار هو العلم بالقواعد لا نفس القواعد، فالقواعد مع الجهل بها لا تكون مؤثرة. وبما أن العلم هو منشأ الأثار وهناك وحدة حقيقية بين العلم والمعلوم، عبروا بالعلم. فهناك اندكاكون، هذا بعد بحث فلسفي، اتحاد العالم والمعلوم، فالقواعد والعناصر المشتركة معلوم والعلم مندك بهذا المعلوم، فصح التعبير بمفردة العلم، أولا لأن العلم هو منشأ الأثر، وثانيا لوجود وحدة حقيقية بين العلم والمعلوم. لعل من أفضل البيانات التي رأيتها بيان السيد محمد حسن المرتضى واللنقرودي في تقرير بحثه بحث السيد الإمام جواهر الأصول الجزء الأول صفحة 61 الحاشية رقم 3، يقول لعل السبب في ذكر العلم في تعريفه هو كون العلم بالقواعد منشأ للأثار دون نفس القواعد، والمصحح لهذا الاستعمال وحدة العلم والمعلوم حقيقتان وإن اختلفا بالاعتبار. وبالجملة حيث إن الغرض من العلم لا يترتب إلا على العلم بالقواعد ومسائله لا على نفسها بوجودها الواقعي، أخذ العلم في تعريفه. إذن الأولى في التعريف حذف مفردة العلم بالعناصر أو العلم بالقواعد، وإن كان التعبير بالعلم بالقواعد أو العلم بالعناصر لا إشكال فيه، نظرا لكون العلم هو منشأ الأثار ووجود اتحاد حقيقي بين العلم والمعلوم، وإن وجد اختلاف اعتباري. هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى، واتضح أنها قابلة للمناقشة، لكن الأولى هو الأخذ بها وحذف مفردة العلم. المناقشة الثانية: إن لفظ العناصر المأخوذ في التعريف إضافة إلى أنه غريب عن ألفاظ واصطلاح الأصوليين وهو أقرب إلى اصطلاح ومصطلحات علم الكيمياء، إلا أن هذا المصطلح العناصر ليس بدقة لفظ الدليل أو الأدلة، فحينما نقول علم الأصول هو العلم الذي يتناول الأدلة المشتركة، هذا أدق من أن نقول علم الأصول هو العلم الذي يتناول العناصر المشتركة. إذن أجرينا تعديلين: تعديل بلحاظ الملاحظة الأولى، العلم تعرف السيد الصدر علم الأصول العلم بالعناصر المشتركة، قلنا تعديل الأول العلم الذي يتناول العناصر المشتركة. التعديل الثاني: العلم الذي يتناول العناصر المشتركة، نبدل مفردة العناصر، نقول العلم الذي يتناول الأدلة المشتركة. المناقشة الثالثة: إن تقييد الاستدلال الفقهي بقيد خاصة لا مبرر له، إذ المفروض إن الأدلة المذكورة التي تشترك في عمليات الاستنباط أدلة سارية في جميع أبواب الفقه، وهذا يكفي في معرفة حقيقة علم الأصول ومسائله بلا حاجة إلى أخذ قيد الاختصاص لهذه الأدلة بعلم الفقه والاستدلال فيه. فلو استخدم علم اللغة أو علم الحديث أو علم الرجال بعض الأدلة الأصولية أو المسائل الأصولية، فهذا لا يخدش في أصوليتها، فلا نشترط أن تكون هذه القاعدة خاصة بخصوص الأدلة الفقهية، بل قد تشمل غير علم الأصول من العلوم الأخرى، وهذا لا ينافي أصوليتها، المهم أنها أدلة مشتركة ولا نشترط الخصوصية. هذا على ما فهمته من إشكال صاحبنا الشيخ الساعدي حفظه الله. وفيه إنما ذكره الشهيد الصادق من قيد خاصة، ليس المراد به أن تكون هذه القاعدة مختصة بخصوص علم الأصول دون علم اللغة أو علم الرجال وما شاكل ذلك، بل إن الشهيد الصادر رضوان الله عليه قد أورد لفظ خاصة لنكتتين ذكرها السيد محمود الهاشمي في الخصيصة الثالثة تقرير بحثه بحوث في علم الأصول الجزء الأول صفحة 32، والسر في هذه النكتة هو إخراج ماذا؟ إخراج علم المنطق. قال السيد محمود رحمه الله جزء الأول صفحة 32: الثالثة أن يكون هذا العنصر المشترك مرتبطا بطبيعة الاستدلال الفقهي خاصتان، وليس من العناصر المشتركة في عمليات الاستدلال على العموم، وإلا كان بحثه من وظيفة علم المنطق للأصول، فإن علم الأصول بمثابة المنطق للفقه خاصتان، فهو يبحث العناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي بينما يبحث المنطق عن العناصر المشتركة في طبيعي الاستدلال. إذن أراد الشهيد الصاد رضوان الله عليه من ذكر مفردة خاصة في تعريفه، أراد ماذا؟ خصوص الاستدلال الفقهي دون مطلق الاستدلال المنطقي. عبارة الشهيد الصاد في التعريف: علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة، يعني في خصوص الاستدلال الفقهي لا مطلق الاستدلال. الإشكال الرابع: وأشكل عليه تلميذه الوفي السيد محمود الهاشمي الشهرودي بعد أن شرح هذا في الخصيصة الثالثة، أشكل عليه في كتابه أضواء وآراء الجزء الأول صفحة 22 قوله الثالثة أن يكون هذا العنصر المشترك مرتبطا بطبيعة الاستدلال الفقهي إلى آخره. يقول السيد محمود رحمه الله: لا حاجة إلى هذه الخصيصة، لأن مسائل علم المنطق ترتبط بشكل قياس الاستنباط لا بمواده، والقواعد الأصولية ترجع إلى مواد قياس الاستنباط، وهو المراد بوقوعها في طريق الاستنباط في التعريف. على أن هذه الخصيصة إذا أخذناها لزم خروج أكثر المباحث الأصولية التي تقع في أقيسة علوم أخرى كمباحث الألفاظ ومباحث الأحكام العقلية المستقلة وغير المستقلة، وهذا واضح. إذن خلاصة المناقشة الرابعة على تعريف الشهيد الصاد: إن علم المنطق الذي أردت إخراجه بقيد خاصة ناظر إلى شكل الاستدلال، وعلم الأصول ناظر إلى مادة الاستدلال، فعلم المنطق خارج تخصصا ولا حاجة إلى تخصيصه بلفظ خاصة، لذلك يكفي أن تذكر هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي من دون إضافة قيد خاصة لإخراج مطلق الاستدلال في علم المنطق، فإن مطلق الاستدلال في علم المنطق ناظر إلى شكل الاستدلال، بينما الاستدلال والقواعد في علم الأصول ناظرة إلى مادة الاستدلال، إذن لا حاجة إلى قيد خاصة. هذا هو الإشكال الرابع. الإشكال الخامس والأخير، وهو الإشكال الرابع للشيخ الساعدي: جاء في التعريف لفظ يستعملها. لاحظ التعريف: علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصتان التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. سؤال: هل القاعدة الأصولية تكتسب أصوليتها من الاستعمال؟ أم أن القاعدة الأصولية تكتسب أصوليتها من توفر الضابط الأصولي فيها أولا ثم نستعملها ثانيا؟ لا شك ولا ريب أن القاعدة الأصولية تكتسب أصوليتها من توفر ضابط المسألة الأصولية لا من الاستعمال في الاستدلال على الجعل الشرعي. إذن هذه المناقشة الرابعة، وهذا أيضا مناقشة إلى الكثير من التعاريف التي أخذ فيها مفردة الاستعمال. مناقشة الرابعة، إن استخدام لفظ يستعملها في التعريف لا موجب له، إذ ليست مسائل علم الأصول تكتسب أصوليتها من استعمالها، إنما هي أصولية لأن لها القابلية على الدخول في عملية الاستدلال على الحكم الشرعي. فالاستصحاب أصل عملي لأنه يمكن أن نستدل به وقد توفرت فيه ضابطة المسألة الأصولية، وهو كونه لا بشرط من ناحية المادة، ولا بشرط أيضا من ناحية نوع الحكم. وفي مسائل أخرى كمسائل الظهورات، ظهور الأمر في الوجوب، فهذه الصيغة وإن كانت بشرط شيء من ناحية نوع الحكم وهو الوجوب، إلا أنها سيالة في جميع المباحث الفقهية. إذن هذا التعريف الذي ذكره السيد محمود الهاشمي في بحوث في علم الأصول الجزء الأول صفحة 31 مبتلى بخمسة إشكالات، إذن لابد من تعديله.
لا
ليس بلحاظ الجامعية والمعنوية، وإنما بعض الصيغ والألفاظ التي وردت فيه
قيود زائدة يعني لا داعي لها كان
قيود قد توهم وقد توقع في الإيهام، بعض القيود زائدة وبعض والصحيح بنظرنا في تعريف الشهيد الصاد هو ما ذكره في تقرير الشهيد الصدر الثاني، محاضرات في علم أصول الفقه الجزء الأول صفحة 103، قال قدس سره: ومن هنا يصح أن يقال إن علم الأصول هو العلم بالقواعد المشتركة في القياس الأخير للاستدلال الفقهي. فهذا التعريف يتوفر على ضابطتي المسألة الأصولية بنظر الشهيد الصاد. الضابطة الأولى أن تكون القاعدة الأصولية لا بشرط من ناحية المادة، وهذا ما يشير إليه قوله هو العلم بالقواعد المشتركة. الضابطة الثانية أن تكون القاعدة الأصولية أو المقدمة الأصولية قد وردت في القياس الأخير للاستدلال الفقهي. وبالتالي يتم الاستدلال بهذا التعريف لكن مع تعديل له، وإذ عرفه هو العلم بالقواعد المشتركة نقول هكذا: هو علم، علم الأصول هو علم بالقواعد المشتركة في القياس الأخير للاستدلال الفقهي. وإذا أضفنا قيدا قد ورد في بحث سيد محمود يكون التعريف تام بلا إشكال، وهو قيد الجعل الشرعي الكلي. لإخراج مثل أصالة الصحة وقاعدة الفراغ، فهما قاعدتان أولا مشتركتان ولا بشرط من ناحية المادة، فالضابط الأولى موجود. وقد يقعان في الاستدلال الأخير للاستدلال الفقهي فينطبق عليهما التعريف. لكن إذا أضفنا قيد الجعل الشرعي أو الجعل الشرعي الكلي تخرج أصالة الصحة وتخرج أيضا قاعدة الفراغ، لأنهما يثبتان الموضوع ولا يثبتان الحكم الذي هو جعل شرعي كلي. إذن الصحيح بنظرنا في تعريف علم الأصول إن أردنا أن نعدل تعريف الشهيد الصدر نقول هكذا: علم الأصول علم يدرس القواعد المشتركة أو يتناول القواعد المشتركة في القياس الأخير للاستدلال الفقهي على الجعل الشرعي الكلي. يصير التعريف جامع مانع، ليس مبتلى بألفاظ زائدة كمفردة خاصة ومفردة العلم، يدخل جميع القواعد الأصولية لتوفر الضابطتين: أولا القواعد المشتركة وتشير إلى اللا بشرط من جهة المادة، وأيضا القياس الأخير أيضا يدخل جميع القواعد الأصولية، وقيد الاستدلال الفقهي على الجعل الشرعي الكلي يخرج مثل أصالة الصحة وقاعدة الفراغ اللذين يثبتان الموضوع. إذن الصحيح ما ورد في تعريف الشهيد الصدر رضوان الله عليه في تقرير السيد الشهيد الصدر الثاني سيد محمد صادق الصادق، لكن مع إضافة قيد الجعل الشرعي الكلي. هذا تعريف الشهيد الصدر الثاني: إن علم الأصول هو العلم القواعد المشتركة في القياس الأخير للاستدلال الفقهي. وهذا أيضا قد ورد في موضعين من تقرير الشيخ حسن عبد الساتر حفظه الله، ورد صفحة 52 ورد أيضا صفحة 59. صفحة 52 ورد ما نصه الجزء الأول صفحة 52: وعلى هذا الأساس يصح أن يقال بأن علم الأصول هو العلم بالقواعد المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة، يعني في القياس الأخير. هنا وضح أن المراد بخاصة هو القياس الأخير، أي لإخراج علم المنطق الذي لا يقع في القياس الأخير وإنما يقع في الأقيسة المتقدمة، أي في مبادئ علم الأصول وليس في نفس مسائل علم الأصول. فهذا التعريف إذا أردنا نعدل نقول: علم الأصول هو علم يتناول القواعد المشتركة في الاستدلال الفقهي في القياس الأخير على الجعل الشرعي الكلي. وهكذا ما ورد صفحة 59: علم الأصول هو العلم بالقواعد المشتركة الواقعة في القياس الأخير. نعدل هذا التعريف نقول: علم الأصول علم يتناول القواعد المشتركة الواقعة في القياس الأخير من الاستدلال الفقهي على الجعل الشرعي الكلي. صير تعريف الشيخ حسن عبد الساتر صفحة 52 وصفحة 59 أولى وأفضل من ما ورد صفحة 49 من نفس التقرير. وفي صفحة 49 ورد الجعل الشرعين، عرفه هكذا: علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصتان، هو التي يستعملها الفقيه أدلة على الجعل الشرعي. إذا نريد نعدل هذا التعريف، نقول علم الأصول هو علم يتناول القواعد المشتركة في الاستدلال الفقهي، الواردة في القياس الأخير على الجعل الشرعي. هذا تمام الكلام في تعديل تعريف علم الأصول للشهيد الصار، وبذلك يكون جامعا مانعا. يبقى الكلام في تعريف السيد الإمام الخميني رضوان الله لعلم الأصول، لعلم الأصول والإنصاف، الحق والإنصاف. تعريف السيد الإمام متين جدا، جامع مانع، يمكن مراجعته في تقرير المرجع الديني الشيخ جعفر السبحاني تهذيب الأصول الجزء الأول صفحة 19. وورد أيضا طبعا تقرير الشيخ السبحاني الدورة الأولى والثانية، وأيضا ورد في جواهر الأصول للسيد محمد حسين المرتضى واللانجرودي، هذا تقرير الدورة الثالثة الجزء الأول صفحة 71. والتعريفان متطابقان، يعني كلام السيد الإمام واحد في الدورة الأولى والثانية والثالثة. طبعا في الدورة الأولى ما أخذ تعريف علم الأصول، لأن الدورة الأولى بحث من مباحث القط، يعني الدورة الثانية والثالثة هكذا تعريفه. جواهر الأصول الجزء الأول صفحة 71 قال: الأولى في تعريف علم الأصول بأنه القواعد الآلية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلية الفرعية الإلهية أو الوظيفة العملية. يقول: وهذا التعريف كأنه تعريف جامع مانع. لاحظ تعريف السيد الإمام، أولا عرفه بأنه القواعد الآلية، ولم يعرفه بأنه العلم بالقواعد الآلية. علم الأصول هو نفس القواعد، هذا كلام دقيق. ثانيا، هذه قواعد آلية، يعني علم لغيره ولا يطلب لنفسه. علم الفقه يطلب لنفسه، علم المنطق وعلم الأصول يطلب لغيره. إذن بالقواعد الآلية دخل علم المنطق. قال: التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلية. بقوله يمكن أن، لم يقل وقعات، هذا تفادى مشكلة الاستعمال، يعني الوقوع والاستعمال ليس هو ملاك كون المسألة أصولية، الملاك إمكانية الاستدلال، إمكانية الوقوع في الاستدلال والاستنتاج. كلام دقيق جدا، كلمات موزونة السيد الإمام رضوان الله عليه. بقوله يمكن أن تقع في كبرى الاستنباط، هكذا يقول صفحة 72، والمراد بالقواعد الآلية هي القواعد التي لا يبحث فيها لأجل أنفسها، ولا يكون النظر فيها استقلاليا، بل يبحث فيها للغير ويكون منظورا بها لا منظورا فيها، فيخرج القواعد الفقهية لأنها ينظر فيها استقلالا. إذن بقيد الآلية أخرج القواعد الفقهية، بالتالي أخرج أصالة الصحة، وأخرج أصالة قاعدة الفراغ، وكل القواعد الفقهية بقيد الآلية. بعد ما يحتاج أن تأتي بقيد القياس الأخير في الاستنباط، بقيد الآلية أخرجها كلها. وتقييد القواعد بإمكان وقوعها كبرى الاستنتاج لإدخال مباحث القياس والإجماع المنقول والشورى وغيرها في المسائل الأصولية، مع أنها لعدم اعتبارها لم تقع فعلا في كبرى الاستنتاج. ثم يقول الآن إلى هنا علم المنطق داخل، إلى هنا لأن علم المنطق من القواعد الآلية. يقول وخرج بوقوعها ويقول وخرج بوقوعها كبرى الاستنتاج مسائل سائر العلوم، فإنها لا تقع إلا صغرى القياس كما لا يخفى. كلام دقيق جدا. يقول ولم يقيد الأحكام بالعملية لعدم اختصاص الأحكام بها كالأحكام الوضعية وجملة من مباحث الطهارة، وتقييد الأحكام بالفرعية لإخراج الأحكام الشرعية العقلية. الحق والإنصاف إن كلام السيد الإمام وتعريفه لعلم الأصول بأنه القواعد الآلية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلية الفرعية الإلهية أو الوظيفة العملية تام لا غبار عليه، وهو جامع مانع، ولكن يمكن أن تؤخذ عليه ملاحظة واحدة، وهي إنه تعريف لعلم الأصول بلحاظ القضية الخارجية لا بلحاظ القضية الحقيقية، أي أن السيد الإمام رضوان الله عليه لاحظ مباحث ومسائل علم الأصول وحاول أن يأتي بتعريف جامع مانع يجمع المسائل ويطرد أغيار هذه المسائل، لكننا بحاجة إلى تعريف يتضمن النكتة التي على أساسها تكون القاعدة أصولية، فيكون الصحيح هو تعريف الشهيد الصدر مع إدخال إضافة. الشهيد الصدر عرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي على الجعل الشرعي الكلي. نقول علم الأصول هو علم يتناول القواعد المشتركة في القياس الأخير من الاستدلال الفقهي على الجعل الشرعي الكلي. هذا التعريف فيه الضابطة الأولى اللا بشرط من ناحية المادة، فيه الضابطة الثانية أن تقع في القياس الأخير من الاستنباط. وإن كان تعريف السيد الإمام أيضا يتناول بعض هذه الضوابط كقوله التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلية، فهذا أيضا ماذا؟ ضابط يتناول المسألة. والخلاصة يمكن قبول كلا التعريفين، تعريف السيد الإمام لا غبار عليه، وتعريف الشهيد الصدر فيه بعض الملاحظات بالنسبة إلى الألفاظ، أما تعريف السيد الإمام تمام الألفاظ دقيقة ولا مناقشة فيها، لكن تعريف الشهيد الصدر مع التعديل هو الأولى والله العالم. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى تعريف علم الأصول. يقع الكلام في الجهة الثانية من مقدمة علم الأصول، وهي البحث في موضوع علم الأصول، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.